بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس مذاكرة نظم الورقات للكنتي الشنقيطي. انتهينا من باب الأمر، ثم انتقل إلى باب من يشمله الخطاب التكليفي. والناظم رحمه الله مشى على ترتيب الماتن، ولذلك سوف نجد أنه يذكر مسائل للأمر بعد ذكر مسألة المكلف ومسألة النهي، فلم يلتزم يعني ترتيب معين، وإنما نظم كلام الماتن. قال: باب من يشمله الخطاب التكليفي. باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف وما لا يشمله، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى يدخل في خطابه جل على: المؤمنون البالغون العقلاء، فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يعن. أنتم لعل العين مفتوحة عندكم في العقلة، تصحح هذا خطأ مطبعي. قال: والكافرون بالفروع خوطبوا، كما بشرطها دعوا وطولبوا. هذه المسألة: من الذي يلزمه الخطاب التكليفي؟ من الذي يلزمه خطاب الأمر وخطاب النهي؟ مثلا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا. من الذي يدخل في هذه الخطابات؟ قال: يدخل في خطابه جل على: المؤمنون. يدخل في هذه الخطابات المؤمن، وهنا المؤمنون هذا اللفظ يشمل الذكور والنساء، كلهم داخلون فيه. ثم قال: البالغون العقلاء. يقول يعني هذا الخطاب للمؤمن البالغ العاقل. وأهل العلم في الفقه يختصرون البالغ العاقل في المكلف، في المكلف، فيقولون: المؤمن المكلف، الخطاب يلزم المؤمن المكلف. فالمكلف هو من اجتمع فيه البلوغ، سن البلوغ والعقل. ثم بين: إذا كان هذا الخطاب التكليفي موجه للمؤمن المكلف، من يخرج؟ قال: فخرج الصبي. فخرج الصبي لماذا؟ لأن الصبي غير مأمور بذاته، غير مأمور بذاته. لماذا نقول غير مأمور بذاته؟ لأن البعض يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. قالوا: هذا قبل سن ماذا؟ التكليف، قبل سن التكليف. والإجابة أن هذا أمر لولي الطفل أو الصبي، وليس للصبي والطفل. فهذا الأمر ليس للصبي، ليس لذاته، وإنما لغيره، فولي الصبي هو المأمور بضربه على التفريط في الصلاة. وأيضا استشكل البعض مسألة الزكاة، مسألة الزكاة، أن الصبي تجب في ماله الزكاة، تجب في ماله الزكاة لو كان يتيم أو صبي، لكن عنده من المال ما بلغ النصاب وطاف عليه الحول، فهل يخرج عليه الزكاة ولا ما يخرج؟ الراجح أنه يخرج عليه الزكاة. طيب كيف يخرج عليه الزكاة وهو لم يبلغ، وهو لم يبلغ، وأنتم تقولون أن الخطاب التكليفي يكون للبالغ وهذا الصبي غير بالغ؟ يقول العلماء وجوب الزكاة بخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف. احنا عرفنا الحكم التكليفي والحكم ماذا؟ الوضعي. الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فوجوب الزكاة على ماله إنما جاء من الحكم الوضعي، يعني إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحبه، صاحبه مجنون، صبي، مكلف، الكل يشمله هذا الحكم، يشمله هذا الحكم. نفس الصورة في الضمانات، في الإتلافات، ما يتلفه الصبي والمجنون أليس عليه الضمان؟ بلى فيه الضمان. لو جاء الصبي الآن وكسر سيارة الجار، فهل يلزمهم الضمان أن يدفعوه ولا نقول لا هذا غير مكلف؟ أسألكم، يضمنهم ولا لا؟ يضمنهم، يضمنهم. لماذا؟ لأن هذا أيضا من خطاب الوضع وليس من خطاب ماذا؟ التكليف. فمن أتلف ضمن، فمن أتلف ضمن، سواء كان مجنونا سواء كان صبيا، يتحمله أولياء هذا المجنون، أولياء هذا الصبي. وجه الشاهد أن الصبي يخرج عن خطاب التكليف، وأما هذه الصور فداخلة في خطاب الوضع، وأما ضرب الوالد فهذا يرجع إلى الولي وليس إلى الطفل. ولا يخفاكم أن الصبي الكلام حوله في الترك، في رفع الترك، لكن لو فعل هل يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ يؤجر، يؤجر عليه. لو الصبي صلى، كان مميز وصلى وصام أو حج، طبعا في الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام، لكنه يؤجر، لكنه يؤجر على الفعل. قال: فخرج الصبي والمجنون عنه، أيضا المجنون فاقد العقل يخرج، وهذا بمصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يعقل. قال: عن خطابه والساهي في حال يعن. الساهي يعني الناسي، السهو المراد به النسيان، فمن وقع منه الفعل بنسيان فهو غير مكلف ولا يلزمه الخطاب في هذه الحالة. قال: في حال يعن، يعني يظهر، في حال خاصة وهي في حالة النسيان، لكن إذا ارتفع النسيان مباشرة يرجع إلى ماذا؟ إلى لزوم الحكم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقط بمجرد ما يرتفع النسيان يرجع إليه الحكم التكليفي ويكون مأمور بهذه العبادة. فهنا القضية متعلقة بحالة معينة وهي وقت النسيان. ثم ذكر مسألة وهي الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ لا شك أن الكفار مخاطبون بالعقائد، بالإيمان، يعني الآيات التي تدعو إلى الإيمان لا نشك أنها دعوة لمن؟ الكفار يدخلون فيها، دعوة إلى الإيمان بالبعث واليوم الآخر والرسل والكتب، هذه يدخل فيها الكفار. لكن هل الكفار مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة وبقية هذه العبادات أو المعاملات المختلفة؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف، والراجح كما رجحه المصنف أنهم مخاطبون بالفروع. قال: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطولبوا، يعني شرط الإسلام كما أنهم مدعوون للشهادة والعقائد، هم أيضا مدعوون إلى الفروع، مخاطبون بالفروع. ما الدليل؟ آية: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكر ماذا؟ الصلاة، يعني ذكر السبب لماذا أصلهم الله السقر وهذا العذاب، بسبب التفريط في الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، أيضا في قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ذكر ماذا؟ الزكاة. فهم مخاطبون بالصلاة، بالزكاة، بالفروع، هم مخاطبون. فالعلماء متفقون على أنهم مخاطبون بالأصول، لكن الخلاف في مخاطبتهم بالفروع الفقهية. وهم أيضا متفقون أن الكافر لو فعل بعض العبادات حال كفره هل تقبل منه؟ ما تقبل منه. هل تقبل منه؟ ما تقبل منه. وهل إذا أسلم يطالب بما مضى؟ ها؟ لا يطالب. هذا أيضا بالاتفاق، الكافر إذا أسلم لا يطالب بما سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. ثم ذكر مسألة، مسألة النهي وتعريف. قبل ذلك أشار إلى مسألة ترجع إلى لوازم الأمر. قال: والأمر بالشيء عن الضد زجر، والنهي عن شيء بضده أمر. هذه مسألة معروفة في الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهذه ترجع إلى المسألة السادسة اللي ذكرناها في الأمر، لوازم الأمر، تدخل تحت مسألة لوازم الأمر. طبعا هنا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ من جهة اللفظ والصيغة هما متغايرتان، يعني لما تقول افعل ولا تفعل، هل افعل هي نفسها لا تفعل؟ لا، هنا الصيغة واللفظ ماذا؟ متغايران. فالكلام ليس على الصيغة واللفظ، وإنما الكلام على ماذا؟ المعنى. الكلام على المعنى. لما تقول لشخص اسكن، هل يلزم منه لا تتحرك ولا ما يلزم؟ يلزم منه. اسكن يلزم منه لا تتحرك. فهل الأمر إذا أمر الله عز وجل ورسوله بأمر هو نهي عن ضده؟ الصحيح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. فمثلا الأمر بالقيام، أنت مأمور في الصلاة بالقيام وهو ركن من الأركان، وهو في نفس الوقت نهي عن ماذا؟ عن ضد القيام، وهو ماذا؟ الجلوس، نهي عن الجلوس. طبعا إحنا لماذا لا نقول مباشرة الأمر نهي عن ضده، أو النهي أمر بضده؟ لماذا نقول يستلزم؟ لأن هذه المسألة ترجع إلى يعني مسألة عقائدية، والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة لما يطرحون هذه المسألة يطرحونها عن اعتقادهم في كلام الله، لأن الاعتقاد عندهم أن الكلام هو القائم في نفس الله، فما عندهم فرق بين الأمر والنفس، الأمر والنهي. يقول الأمر هو النهي والنهي هو الأمر. نحن نقول لا، الأمر مستقل والنهي مستقل، لكن يلزم من الأمر ماذا؟ هذا النهي، وعلى العكس النهي صيغة ولفظ ويلزم منه ماذا؟ هذا النهي. أما أن يقال كله سواء وهو تعبير عما في نفس الله، طبعا هذه من العقائد الفاسدة. قال والأمر بالشيء عن الضد زجر، والنهي عن شيء بضده أمر. يعني نقول كما بينا أنه يستلزم، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيره من المحققين. ثم بين مسائل النهي، قال والنهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول ذي اعتلاء، نفس التعريف الذي ذكرناه في الأمر يكون في النهي، إلا أن الفرق بدل استدعاء الفعل يكون استدعاء ماذا؟ الترك، استدعاء الترك. في الأمر استدعاء فعل، في النهي استدعاء ترك، ويكون بالقول لإخراج الإشارة، ويكون ممن هو دونه لإخراج الدعاء والالتماس، نفس التفصيل الذي ذكرناه. ولم طبعا يشر إلى صيغ النهي، وصيغة النهي طبعا هي المعروفة، يعني المضارع مقرون باللا الناهية، ولا تقربوا الزنا وغيرها مما يفيد هذا المعنى. بعد ذكر تعريف النهي ذكر مسألة وهو ما يقتضيه النهي، ما يقتضيه النهي. قال وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل فاعتبره وفقه. هذه مسألة، هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني الشارع نهى عن الصلاة من غير طهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلو وقع الإنسان في هذا النهي وصلى من غير طهارة فهل عبادته فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة. إذن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. لو ابتدع الإنسان بدعة فعله ماذا؟ فاسد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، فاسد، باطل، مردود على صاحبه. إذن النهي يقتضي الفساد، على الخلاف فيما يرجع إليه النهي سوف يأتي إن شاء الله مفصلا. ثم قال: وصيغة الأمر لإذن ترد، رجع إلى ماذا؟ إلى الأمر، تهديدا أو تسوية. هنا طبعا نحن تتذكرون ذكرنا صوارف الأمر، والأمر الذي يكون لقرينة قد ينصرف إلى الندب وقد ينصرف إلى ماذا؟ الإباحة. هذا المبحث المفروض يذكر ماذا؟ هناك مع الصياغ. وصيغة الأمر لإذن ترد، وصيغة الأمر لإذن ترد تهديدا أو تسوية، وأراد تكوينا امتنانا أو تسخيرا، إكراما أو إرشادا أو تحقيرا. هذه بيان أن الأمر قد يرد بصيغ مختلفة لا يراد منها صيغة ماذا؟ الوجوب. وهذا يعرف بالسياق والسباق. فذكر أن الأمر يرد للتهديد، يعني الله سبحانه وتعالى في بعض السياقات يأتي لي التهديد، مثلا يقول: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، فهذا ماذا؟ تهديد. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا ماذا؟ أمر، لكن يراد منه ماذا؟ التهديد. هذه صيغة للتهديد. أو التسوية، مثل قول الله عز وجل: فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا. هنا المراد بالأمر ماذا؟ التسوية، الصبر وعدم الصبر. أو التكوين، وهو الإيجاد من العدم. كونوا حجارة أو حديدا، كونوا حجارة أو حديدا، فهذا الأمر لي التكوين. أيضا ذكر الامتنان: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فهذا أمر لكن المقصود منه ماذا؟ الامتنان. أيضا التسخير، التسخير هنا الناظم يريد به الإذلال، الإذلال يعني يذل به المأمور، مثل قوله: كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فهنا الأمر للإذلال والتسخير. وأيضا الإكرام، يكون الأمر للإكرام، إكرام المأمور. في قصة موسى مع السحرة: ألقها، فهنا الأمر لماذا؟ للإكرام، لإكرام موسى في مقابل السحرة. أو إرشاد، أمر الإرشاد، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، كل مما يليك، لما رأى الغلام تطيش يده أمره هذا الأمر للإرشاد. أو تحقيرا، تحقير المأمور: ألقوا ما أنتم ملقون، للسحرة، فهنا الأمر بالإلقاء للسحرة إنما هو على وجه ماذا؟ التحقير. فهذه الصيغ الأمر، فالأمر يرد بصيغ مختلفة، لابد أن ينظر الإنسان سياق الأمر حتى يعرف ما المقصود بالأمر في هذا السياق. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى ذكر العام، وفي العام يتكلم الناظم عن ثلاثة مباحث: تعريف العام، وألفاظ العموم، وما يجري فيه العموم. وما يجري فيه العموم، بدأ بذكر تعريف العام، قال: ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر، فعام ذو اشتقاق نقلا منك عممت بالعطاء ذا والفتى والناس اجمعين فقف المثبتا. هذا تعريف للعام، قال: ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. طبعا الماتن الجويني قال: ما عم شيئين فصاعدا، الناظم زاد كلمة ماذا؟ قيد حصر، وأيضا ينقصه قيد آخر وهو كلمة دفعة، فيقال: ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر. هذا هو تعريف العام. ما عم شيئين طبعا يخرج ما يتناول العلم المفرد، مثلا: جاء زيد، هذا ليس بعام. لماذا؟ لأنه شيء واحد، فرد واحد. قال: شيئين فصاعدا، يعني العموم في فردين أو ثلاث أو أربع أو خمس، مهما كثر الأفراد. قولنا دفعة، لماذا نقول دفعة؟ يخرج به المطلق، يخرج به المطلق، وهو ما جاء على سبيل البدل، ما جاء على سبيل البدل. الآن لما أقول جاءني الفقهاء، جاءني الفقهاء، هذه اللفظة تشمل ماذا؟ مجموعة من ماذا؟ الفقهاء. هل هي محصورة؟ ما محصورة. هل لما أقول جاءني الفقهاء تشمل كل الفقهاء الذين جاءوني؟ ها ولا لا؟ تشملهم كلهم، تشمل كل من جاءني. فهنا على سبيل الشمول، جاءني الفقهاء يعني يشمل كل الفقهاء الذين جاءوني. المثال الآخر، الآن نفرق بين المثالين، لو أقول جاءني فقيه، جاءني فقيه، فهنا هذا اللفظ الفقيه فيه عموم ولا ما فيه عموم؟ فيه عموم ولا ما فيه عموم؟ فيه عموم، فيه عموم، لكن هذا العموم ليس فيه شمول وليس فيه دفعة، وإنما فيه بدل، يعني من كل الفقهاء جاءني ماذا؟ فقيه واحد، يحتمل أن يكون هذا الفقيه عبد الله، محمد، أحمد، يحتمل أي واحد على سبيل البدل. لكن لما أقول جاءني الفقهاء يشمل كل الفقهاء. هذه مسألة مهمة لابد تعرفونها لأن تمر كثير في علم الأصول، وهو الفرق بين العام وبين المطلق. الفرق بين العام وبين المطلق، الفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي، عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، عمومه بدلي. الآن مثال آخر، لو قلت أنا أكرم الطلاب، هذا يشمل ماذا؟ كل الطلاب، شمولي، يشمل كل الطلاب من غير حصر. لو طيب لو قلت واحد أكرم الطلاب فأكرمهم كلهم إلا شخص، يكون طبق العموم ولا ما طبق؟ ما طبق. لماذا؟ لأنه لم يشمل الطلاب. طيب لو قلت لشخص أكرم طالبا، أكرم طالبا، هنا له أن يختار على سبيل البدل، عند جنس شائع، عند مجموعة كبيرة من الطلاب، فيختار واحد من الطلاب بدل عن الباقين، بدل عن الباقين، وبهذا تحقق المطلق ولا ما تحقق؟ أكرم طالبا، لو أكرم طالب واحد من بين المجموعة حقق هذا العموم ماذا؟ البدلي. فهذا الفرق بين العموم وبين الإطلاق، أن العموم فيه شمول وأن الإطلاق فيه بدلية في الجنس، يختار الشائع من الجنس. فهنا لما نقول دفعة نقصد العام أنه يشمل كل الأفراد، يشمل كل الأفراد، بخلاف المطلق ما يشمل دفعة، لا يشمل فرد واحد من بين ماذا؟ مجموعة، من بين مجموعة. أكرم طالبا من بين 20 سيختار ماذا؟ طالب واحد، ويكون حقق العموم، لكن هذا العموم ماذا؟ بدلي بلا حصر، بلا حصر. هذا يخرج الأعداد، يخرج الأعداد مثل 5 و10، فهذا محصور، والعموم الأصل فيه من غير ماذا؟ حصر، من غير حصر. الآن لو قلنا أكرم الفقهاء فجاء وأكرم 5، حقق العموم؟ ما حقق، ما حقق العموم. لماذا؟ لأنه حصر، فلا بد أن لا يحصر. فهذا تعريف العام، ما عم شيئين فصاعدا يدل على الكثرة، دفعة لإخراج المطلق لأن المطلق فرد واحد شائع في الجنس بدل عن البقية، من غير حصر لإخراج ماذا؟ الأعداد. لو قال أكرم 5 أكرم 10 فهذا ماذا؟ حصر، ويخرج من صورة العموم. ثم ذكر أصل الاشتقاق في اللغة، قال من كعممت بالعطاء ذا والفتى والناس أجمعين فقف المثبتة. فيقول لما تقول عممت زيد وعمر بالعطاء، ما معنى عممت؟ شملت. معنى عممت هنا ماذا؟ شملت. هذا هنا يشير إلى المعنى اللغوي. لما تقول عممت الناس بالجائزة يعني ماذا؟ شملت الناس، شملت الناس. فهنا يريد يبين أن العموم المقصود به ماذا؟ الشمول في اللغة، مقصود بالعموم الشمول في اللغة. ثم انتقل الناظم إلى بيان صيغ العموم، صيغ العموم. طبعا صيغ العموم تفوق 20 صيغة، لكن هنا يعني اختار الناظم بعض الصيغ وحصرها في أربعة صيغ. الصيغة الأولى من صيغ العموم الاسم المفرد المعرف، الاسم المفرد المعرف يعني الاسم الواحد إذا دخل عليه الألف واللام، اسم مفرد يدخل عليه الألف واللام يفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر، إنسان دخل عليه الألف واللام أفاد ماذا؟ العموم، أفاد العموم. والدليل في نهاية السورة ماذا؟ الاستثناء إلا الذين. فإذا المفرد إذا دخل عليه الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام يفيد العموم. طبعا الألف واللام هنا لما نتكلم عن الألف واللام هنا في العموم نتكلم عن الألف واللام الاستغراقية، الاستغراقية لأن هناك طبعا الألف واللام العهدية، العهدية لا تدخل في الحكم، هنا الكلام على الاستغراقية التي تفيد العموم. مثلا فعصى فرعون الرسول، هنا الرسول دخل عليه الألف واللام هل يفيد العموم جميع الرسل ولا رسول معروف وهو موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام هنا الألف واللام عهدية، رسول خاص معهود سبق في الآيات، ولكن إذا لم تكن عهدية تفيد ماذا؟ الاستغراق. هذا النوع الأول قال ألفاظه أربعة: فاسم ورد مفرده معرف بألف فقد، لما يقول فقد يعني فقط، فهذا نوع من الأنواع وهو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام. الثاني قال واسم لجمع عرفن باللام، هذا النوع الثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام، أسماء الجموع إذا دخل عليها الألف واللام سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة نفس الحكم، دخول الألف واللام عليها يفيد العموم. مثال قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، مؤمنون جمع دخل عليه الألف واللام أفاد ماذا؟ العموم، أفاد العموم، أفاد الاستغراق. ثم النوع الثالث من ألفاظ العموم قال واسم بني كمن في الاستفهام والشرط والموصول ثم ما لما فقده وأي في كليهما. هنا النوع الثالث من أنواع العموم الأسماء المبنية، الأسماء المبنية، الأسماء المبنية في الاستفهام وفي الشرط والموصول. ومثل بمن، من تفيد العموم إذا كانت في سياق الاستفهام، قال كمن في الاستفهام لما تقول من عندك، من عندك هذه تفيد ماذا؟ العموم. أو الشرط قال والشرطي إذا جاءت من في سياق الشرط، من دخل داري فهو آمن، من دخل داري فهو آمن، سياق شرط يفيد ماذا؟ العموم، من هنا الشرطية تفيد العموم. وأيضا الموصولة أكرم من جاءك، أكرم من جاءك هنا موصولة يعني أكرم الذي جاءك، فمن سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية تفيد ماذا؟ العموم. وأيضا ذكر ما الشرطية والاستفهامية والموصولة لها نفس الحكم، يعني تفيد ماذا؟ العموم. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، هذا في سياق الشرط. اقبل ما جاءك في سياق الوصل. فما سواء كانت شرطية أو موصولة، ما عندك استفهامية تفيد ماذا؟ العموم. وهنا أشار إلى ضمير، يعني قال ثم ما لما فقده، يعني ما لما فقد العقل، لما فقد العقل يعني من تستخدم للعاقل، وما تستخدم لغير العاقل، لغير العاقل. فهنا أشار يعني أن من صيغ العموم من التي تستخدم للعاقل وما التي تستخدم لغير العاقل. طبعا هذا في اللغة، لكن لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، لأنه في القرآن ورد ما للعاقل ولغير العاقل، وأيضا ورد من للعاقل ولغير العاقل، لكن يقصدون ماذا؟ الغالب. قال وأي في كليهما، يعني أي، أي هذه تدخل على العاقل وعلى غير العاقل، تدخل على العاقل وعلى غير العاقل، وهي تفيد العموم. تقول أي الرجال عندك، أي الرجال عندك، هذا يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. وأي كما قلنا تأتي للعاقل ولغير العاقل. أيضا إذن هذه ذكر ثلاث أسماء مبنية، من وما وأي. ثم قال أين، فأين عمت في المكان، ومتى في زمن، وفي الجزاء ما أتى. هنا أشار إلى أين، قال أين أيضا تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، سواء أين الشرطية أو الاستفهامية، تعم في المكان، تفيد عموم المكان. أينما تكونوا يدرككم الموت. أين زيد تفيد العموم في المكان. أيضا متى، هذه الخامسة من الأسماء المبنية، قال متى تفيد العموم في الزمان، ومتى في زمن، متى تأتيني أكرمك، متى تأتيني أكرمك. ثم أيضا أشار إلى ما، وفي الجزاء ما أتى، يعني ما الجزائية أيضا تفيد العموم. وما تفعلوا من خير، هذه في صيغة الجزاء. كذا في الاستفهام والنفي الخبر، يعني ما مثل ما تأتي في الجزاء وتأتي في الاستفهام، سبق ذكر الاستفهام، أيضا تأتي ما في نفي الخبر، ما رجل في الدار، ما رجل في الدار، هذا في سياق النفي، في سياق النفي، فتفيد العموم. قال ولا التي في النكرات تعتبر، اللا التي تدخل على النكرات مثل قول الله عز وجل فلا رفث، فلا رفث هذه تفيد أيضا العموم، تفيد العموم. إذن ذكر هنا يعني صيغ العموم المختلفة من الاسم المفرد واسم الجمع ثم الأسماء المبنية المبهمة، سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية أو جزائية أو الناهية في سياق النكرات. طبعا هذا على سبيل الاختصار، هذه تفيد العموم، ومباحث العموم والخصوص مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف أن هذا النص عام أو خاص. كيف يدرك ذلك؟ بمعرفة ماذا؟ صيغ العموم. وأيضا ينبغي أن يفرق بين العام والخاص، هل هذا العام عام شمولي أم عام بدلي؟ لأن العام إذا كان عام شمولي فإنه يشمل سائر الصور، وإذا كان عام بدلي فإنه يشمل فرد واحد في الجنس، وتترتب عليه مسائل فقهية خلافية كثيرة. ثم ذكر مسألة وهي ما يدخله العموم، تعلقات العام، هل العموم يكون في الألفاظ أم في الأفعال؟ قال ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا. هنا يشير إلى أن العموم من صفات اللفظ، يعني العموم يتعلق بالأقوال وليس الأفعال عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، ويذكرون أن العموم إنما يتعلق باللفظ وليس بالفعل، باللفظ وليس بالفعل. يعني هل إذا صدر فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم، أم العموم فقط يختص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا جاء في الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل هذا الفعل نستفيد منه العموم فيجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ يستفاد من العموم هذا ولا ما يستفاد؟ يستفاد، يجوز صلي الفرض داخل الكعبة؟ ما يجوز، ما يجوز، لا يفيد ماذا؟ العموم. يعني ما يؤخذ من هذا الفعل ماذا؟ العموم، وإنما العموم يؤخذ من ماذا؟ من الألفاظ ومن الأقوال. وبعض العلماء يعني ذهب إلى تفصيل في الفعل، إلى تفصيل في الفعل، فقالوا الفعل المثبت ما نأخذ منه عموم، والفعل المنفي نأخذ منه عموم. يعني مثلا فعل منفي، ما أذن النبي للعيدين، ما أذن النبي للعيدين، هل يفيد العموم ولا ما يفيد؟ يفيد العموم، يفيد العموم. لكن في الإثبات صلى في الكعبة يفيد العموم ما يفيد العموم؟ وهذا تفريق دقيق ذهب إليه العلامة الأصولي محمد الأمين الشنقيطي. ثم قال من فعل وحكم ماثلا. شو يقصد حكم ماثلا؟ يقصد قضايا الأعيان، قضايا الأعيان. فهنا ذكر مسألتين لا تدخل فيها العموم، أول شيء الأفعال، والشيء الثاني قضايا الأعيان، قضايا الأعيان. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، قضى بالشفعة للجار، وحديث حكم بالشاهد واليمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، هل نأخذ منه العموم أن كل جار له الشفعة ولو حق هذا الشفعة، ولا هذه حالة خاصة والجار المقصود به هو الجار الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون أن هذا العموم هنا ليس له عموم. لماذا؟ لأن الجار الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم له الصفات ماذا؟ خاصة. عند جمهور العلماء يقولون قضايا الأعيان لا تعم، قضايا الأعيان لا تفيد العموم، على خلاف طبعا في المسألة، البعض يخالفهم في هذه المسألة. بعد أن انتهى من العموم انتقل إلى التخصيص، والتخصيص هو عكس العموم، يعني الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور عكس العموم. في العموم تقول جاء الرجال، في الخاص تقول جاء محمد، فمحمد هذا ماذا؟ معين محصور. أما تقول جاء الرجال هذا عام شمولي يشمل عدد. قال لذي الخصوص ما لذي العموم قابل في تناول الرسوم، يعني التعاريف التي تقال في العام يقابلها التعاريف التي تقال في ماذا؟ في الخاص، لأن الخاص هو عكس ماذا؟ العام، عكس العام. هنا انتقل إلى التخصيص. ما هو التخصيص؟ طبعا فرق بين العام بين الخاص والتخصيص. التخصيص هو الفعل الذي يجري. قال ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز. هنا يعرف التخصيص. التخصيص يقول العلماء هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، وهذا الذي ذكره. قال ورسم التخصيص بالتمييز، يعني إخراج تمييز لبعض جملة على التجويز، فيبقى جملة من العموم على أصلها وأحد أفراد العام يخرج، هذا بالتخصيص. مثلا تقول حضر القوم إلا خالدا، فهنا خالد أصبح ماذا؟ مخصص من العموم، مخصص من العموم، خصصناه، القوم كلهم جاءوا إلا خالد. ثم ذكر أنواع التخصيص، قال وهو إلى متصل ومنفصل، منقسم عندهم فمتصل. هنا بيّن أن التخصيص على نوعين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه ويكون مع العام في نص واحد، يكون مع العام في نص واحد، مثال آية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا خصص بعد هذا العموم، العموم وجوب الحج على سائر الناس، التخصيص الاستطاعة، أن هذا الحكم خاص بالمستطيع. هنا العام والخاص وردتا في آية واحدة، سمينا ماذا؟ متصل في نفس النص. النوع الثاني المنفصل، هو الذي يستقل فيه التخصيص عن العام، يستقل فيه التخصيص عن العام، كل واحد في نص. مثاله الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية تفيد مطلق الورث، ورث الأولاد للآباء. وجاء في الحديث: المسلم لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم، تباين الدين. فهنا الحديث خصص، ليس كل ابن يرث والده، وإنما يشترط ماذا؟ الإسلام، اتفاق الدين حتى يحصل الورث. فهذا تخصيص، لكن هذا التخصيص هل جاء في الآية، في سياق الآية، ولا في نص مستقل؟ في نص مستقل. إذن هذا نسميه تخصيص منفصل. ثم ذكر أن التخصيص المتصل ثلاثة أنواع، وهي الاستثناء والشرط والصفة. الاستثناء والشرط والصفة، قال: فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا، تقييده بصفة قد تحتذى. إذن كم صيغة؟ ثلاثة: التخصيص المتصل، ثلاثة صيغ، الاستثناء والشرط والصفة. يعني ممكن تخصص الكلام بالاستثناء، وممكن تخصص الكلام بالشرط، وممكن تخصص الكلام بماذا؟ بالصفة. الآن يفصل كل واحدة منها. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم. هنا ذكر تعريف الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا معنى الاستثناء، أن الاستثناء لو لم يذكر لدخل في الحكم. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثال واضح: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. هنا مستثنى: إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. فهنا لولا الاستثناء لدخل الصلح اللي يحرم الحلال، وعكسه في ماذا؟ في العموم، في أن المسلمون على شروطهم. فهذا معنى الاستثناء. طبعا الاستثناء يكون بأدواته: إلا وأخواتها، إلا وخلا وحاشا، هذه كلها أدوات للاستثناء. ثم ذكر شرط من شروط الاستثناء، قال: وإنما يصح ما لم تفنى به جميع دارة المستثنى. هنا احنا في الاستثناء عندنا مستثنى ومستثنى منه، مستثنى ومستثنى منه. فيقول متى يكون الاستثناء صحيح؟ إذا لم يقضي الاستثناء على المستثنى كله. الآن لو قال شخص لك علي 10 دراهم إلا 10 دراهم، كم بقي؟ 0. ها هنا الاستثناء والمستثنى، أبقى شيء ولا ما أبقى؟ ما أبقى شيء. فإذا الاستثناء هنا يقضي على المستثنى ما يبقى منه شيء، هذا يخل بشرط ماذا؟ الاستثناء، يخل بشرط الاستثناء. لكن لو قال لك علي 10 إلا 5، لك علي 10 إلا 6 إلا 4، على خلاف في الحد، هل يتجاوز النصف أو لا يتجاوزه. وجه الشاهد أن الاستثناء يعني يشترط له ألا يفني المستثنى، قوله دارة يعني دائرة، دائرة المستثنى. فأنت لما تستثني ما تشمل كل شيء، وإنما تبقي بعض ماذا؟ الأفراد، تبقي بعض الأفراد. بل بعض العلماء قال أن هذا نوع عبث، يعني ما يترتب عليه ماذا؟ فائدة. يعني لو واحد قال أكرم الطلاب المجتهدين إلا الطلاب المجتهدين، هذا يعتبر ماذا؟ عبث، يعني ما يترتب عليه فائدة. قال بعد ذلك واشترطوا له اتصالا بالكلام، وقدموه مطلقا ولا ملام. هنا شرط، وهو أن المستثنى والمستثنى منه يكون في سياق الكلام، ما يكون بينهم فصل، ما يكون بينهم فصل طويل. يعني لو واحد قال أكرم الطلاب ثم بعد ساعتين قال إلا محمدا، يقول العلماء أن هذا الاستثناء ماذا؟ غير صحيح، لابد فيه من ماذا؟ من الموالاة، ألا يطول ماذا؟ الفصل، ألا يطول الفصل. طبعا الفصل اليسير لا يضر، لكن الفصل الطويل لا يرونه. وأيضا لها ارتباطات بمسألة، مسائل فقهية، أن البعض يرى الاستثناء ولو طالت المدة، لكن الصحيح أن الاستثناء لابد أن يكون متصل. أيضا قال وقدموه مطلقا ولا ملام، يعني ممكن الاستثناء يتقدم على المستثنى منه، إلا 5 لفلان علي 10، ممكن في لغة العرب أن يبدأ بالاستثناء ويقدم على المستثنى. ثم قال واستثني من جنس ومن سواه، واستثني من جنس ومن سواه. يعني هذه المسألة يقول الاستثناء يجوز من الجنس ومن غير الجنس. يعني مثلا لما تقول حضر القوم إلا خالدا، فخالد من ماذا؟ من القوم، من القوم، من جنس القوم. يعني هذا إنسان والقوم ماذا؟ بني آدم. لو قلنا حضر القوم إلا حمارا، حمار من جنس القوم ولا ليس من جنسهم؟ ليس من جنسهم، وهذا يصح، هذا يصح، يعني أن يكون المستثنى من الجنس أو من غير الجنس. حضر القوم إلا محمدا، حضر القوم إلا فرسا، حضروا من غير الفرس. فهذا المستثنى سواء كان من الجنس أو لم يكن من الجنس فله نفس الحكم، يعني يصح عندهم. ثم انتقل إلى الشرط، قال: والشرط إن خصص قد تراه. والشرط نحن سبقا مثلنا، مثلا يقول: إن زرتني أكرمتك، إن زرتني أكرمتك. فهنا الإكرام معلق بماذا؟ بالزيارة، معلق بالزيارة. وذكر هنا في الشرط أنه يجوز فيه التقديم والتأخير، قال: مقدما لفظا على المشروط له، كقولنا: إن جاء ذو فقر صله. هذا المثال الذي ذكرناه: إن جاءك فقير فصله، إن زارك فقير فصله. فهنا الصلة لسائر الفقراء بشرط ماذا؟ الزيارة، إذا زاروك فإنك تصلهم وتكرمهم. والشرط كما نقول يعني ممكن يرد في بداية السياق، يعني يقدم على العموم أو يؤخر، مثلا قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهنا الشرط ماذا؟ هل هو مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر في نهاية ماذا؟ الآية. في الآية الأخرى: وإن كن أولاتي حمل فأنفقوا. فهنا بدأ بماذا؟ بالشرط. فالشرط قد يكون قبل العموم وقد يكون بعد ماذا؟ العموم. هذا كله وارد في اللغة. ثم انتقل إلى الصفة، وهو الاستثناء أو التخصيص المتصل الثالث، الصفة. قال: واحمل على مقيد الصفة ما أطلق، كالإيمان قيد علم في معتق كفارة، وأطلق في نحو آية الظهار مطلقة، فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا. هنا يشير إلى الصفة، التقييد بالصفة. فهناك بعض العموم، بعض ألفاظ العموم تقيد بصفات تدل على حصر هذا العام بصفة معينة. يعني مثلا لو قال الرجل: هذا وقف، هذا وقف على أولادي المحتاجين، هل يشمل كل الأولاد ولا المحتاجين؟ محتاجين. بماذا خصصنا؟ بالصفة، بالصفة، صفة الأولاد الذين يوقف عليهم من هم؟ هم المحتاجين، هم المحتاجين دون غيرهم. وذكر هنا مسألة المطلق والمقيد. طبعا هنا يعني أتى بالمطلق والمقيد على وجه الاختصار، وهذا مما انتقد على المتن، أن المطلق والمقيد ذكر في سطر واحد ولم يفصل القول فيه، وذكره مع العام لأن المطلق والعام كلاهما لهما عموم، لكن كما ذكرنا في الفرق أن أحدهما عموم شمولي والآخر عموم ماذا؟ بدلي، فله علاقة بالعام، ولذلك ذكره في هذا السياق وأخره هنا عند ذكر التخصيص بالصفة، لأن التقييد فيه ماذا؟ صفة، فهذا سبب التأخير. فذكر هنا حمل المطلق على المقيد. طبعا تعريف المطلق نقول فيه ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. وإذا أردنا أن نعرف المقيد نفس التعريف بس نضيف ماذا؟ بقيد، نضيف بقيد نفس تعريف المطلق، يعني ما دل على شائع في جنسه بقيد. فإذا كان بقيد يكون ماذا؟ مقيد، وإذا كان من غير قيد يكون ماذا؟ مطلق. لما تقول أكرم طالبا هذا ماذا؟ مطلق، هذا مطلق. لماذا؟ لأنه ما قيد بقيد. لكن لو قلت أكرم طالبا مهذبا يصبح ماذا؟ مقيد. أنت قيدت هنا بصفة وهي أنه مهذب. ذكر مسألة حمل المطلق على المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد؟ طبعا هذه مسألة طويلة، لكن الضابط في حمل المطلق على المقيد هو اتفاق الحكم، اتفاق الحكم. إذا اتفق الحكم جاز حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. وهنا مثل لنا بمثال الحكم تحرير رقبة، عندنا حكم تحرير رقبة، فورد لدينا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هل هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. رقبة ماذا؟ مؤمنة، رقبة مؤمنة. وعندنا آية الظهار فتحرير رقبة فقط، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. إذن عندنا آية مطلقة وآية ماذا؟ مقيدة. والحكم نفس ماذا؟ الحكم عتق رقبة، هنا عتق رقبة وهنا عتق ماذا؟ رقبة. فهنا يجوز حمل المطلق على المقيد، فنقول في كفارة الظهار تكون الرقبة مؤمنة كما في كفارة ماذا؟ القتل، كما في كفارة القتل. يعني آية وردت الرقبة مقيدة بالإيمان والثانية مطلقة، فنحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه نفس الحكم وهو عتق رقبة. لكن إذا اختلف الحكم، إذا اختلف الحكم، يعني عندنا في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وعندنا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ففي آية الوضوء ذكر الغسل إلى ماذا؟ المرافق. وفي آية التيمم ذكر المسح فقط ماذا؟ الكفين. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول أيضا في التيمم نمسح إلى المرفقين نفس الوضوء أو لا؟ إيش رأيكم؟ لماذا؟ لاختلاف الحكم. عندنا الحكم الأول غسل، والحكم الثاني ماذا؟ مسح. هذا غسل وهذا مسح، إذا اختلف الحكم لا نستطيع أن نحمل المطلق على المقيد. في آية الوضوء الغسل إلى المرافق، فهنا حكم متعلق بالغسل، وعندنا في آية التيمم ماذا؟ المسح، مسح اليد، فعندنا حكمين مختلفين، لا نستطيع أن نحمل المطلق على المقيد. إذا أردنا أن نحمل المطلق على المقيد لا بد أن ننظر إلى الحكم حتى يصح هذا الحمل ثم انتقل إلى ذكر المخصصات المنفصلة بعد أن ذكر المخصصات المتصلة. قال: تخصيصنا الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها والإجماع وكتابا قد يخص والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد وخصص المنطوق بالمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء. ذكر هنا المخصصات، بدأ بذكر تخصيص القرآن، تخصيص القرآن، فذكر أن القرآن يخصص بالقرآن. تخصيصنا الكتاب بالكتاب، يعني القرآن يخصص بالقرآن. تأتي آية عامة في القرآن ثم تأتي آية أخرى تخصصها، وهذا يعني كثير في كتاب الله عز وجل وهو محل اتفاق. ثم النوع الثاني قال: تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، ويمثلون له بقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني في الزواج بعد ذكر المحرمات جاءت الآية عامة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا العموم الذي جاء في القرآن خصص في السنة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، نكاح الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أيضا تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع، يعني القرآن يخصص بالإجماع. طبعا الإجماع من أين يؤخذ؟ من النص، فبعض العلماء لا يذكره، يقول لأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى النوعين الأولين. الإجماع أصلا إما أن يكون من القرآن أو من السنة، يعني مأخوذ من النص. تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالقياس. عندنا آية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية في عموم الزانية، خصص بالكتاب، خصص بالكتاب في استخراج الإماء من هذا الحكم. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرة إذا زنت فعليها جلد 100، لكن إذا الأمة زنت فينصف عليها ماذا؟ العذاب، ينصف عليها العذاب بنص الآية، يعني يكون عليها 50 جلدة، الأمة يكون عليها 50 جلدة. هذه الآية نصت على من؟ الأمة، نصت على الأمة. يبقى عندنا ماذا؟ العبد. هل العبد إذا زنى يكون عليه نص ما على الحر؟ ما ورد آية، ولكن العلماء قالوا نقيس العبد على الأمة، مثل ما تم التخصيص هنا للأمة ونصف لها العذاب، الحرة عليها 100 والأمة عليها 50، كذلك العبد ينصف له العذاب، ينصف له العذاب من باب ماذا؟ القياس. هذا تخصيص الكتاب بالقياس. ثم ذكر تخصيص السنة. السنة أيضا تخصص بالقرآن، السنة تخصص بالقرآن كما في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني يستمر القتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. جاءت الآية فخصصت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني القتال كما يتوقف عنهم بالشهادة أيضا يتوقف بماذا؟ بدفع الجزية، بدفع الجزية. وهذا تخصيص القرآن للسنة. أيضا تخصيص السنة بالسنة، السنة قد تخصص السنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا طبعا الحديث عام في الكثير وفي القليل، في الكثير وفي القليل. جاءت السنة خصصت: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا السنة خصصت السنة. وأيضا تخصص السنة بالقياس كما في حديث: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا الحديث قال العلماء يخصص فيه العبد قياسا على القياس السابق اللي ذكرناه، وين؟ في الأمة، في قضية التنصيف. هذا ما يتعلق بتخصيص القرآن. فالقرآن يخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، وأيضا السنة تخصص بالقرآن وتخصص بالسنة وتخصص بالقياس. قال: والنطق بالقياس، يعني هذا الذي سبق أن أشرنا، يقصد النطق ماذا؟ القرآن والسنة، يقصد بالنطق القرآن والسنة. ولذلك فسر قال: والنطق بالقياس. طيب ما المقصود بالنطق؟ قال: بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد، يعني المقصود بالنطق هنا القرآن والسنة. فيقول القياس يخصص القرآن والسنة. ختم التخصيص المنفصل بذكر المنطوق، أن المنطوق يخصص بالمفهوم، يخصص بالمفهوم. قال: وخصص المنطوق بالمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء، يعني إذا جاءنا منطوق فإنه يخصص سواء بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. يعني على سبيل المثال عندنا حديث: في كل أربعين شاة شاة، يعني في باب الزكاة، إذا بلغت أربعين رأس من الغنم فيخرج الزكاة عنها شاة واحدة. هذا منطوق، هذا منطوق. جاء في الحديث الآخر: في الغنم، في سائمة الغنم، في سائمة الغنم. يعني هذا الحكم، حكم الزكاة، هل يشمل سائر الأغنام أم غير المعلوفة؟ طبعا السائمة المعلوفة وغير المعلوفة، يعني تقييد هذا الأمر. من الحيوانات ما تسوم، يعني تأكل من المرعى والبراري، ومنها ما تعلف. فإذا كان الحيوان يعلف في البيت وينفق عليه لشراء غذائه فلا يكون عليه زكاة، وإذا كان هذا الحيوان سائم يسوم في البر ويأكل من البر فيكون عليه ماذا؟ الزكاة، يكون عليه الزكاة. وهذا أخذناه ماذا؟ من هذا القيد، في الغنم السائمة الزكاة، يعني إذا كانت تسوم في البر عليه الزكاة. طيب لو كانت عكسها معلوفة تكون عليها زكاة؟ لا. هذا أخذناه ماذا؟ من مفهوم المخالفة، من مفهوم المخالفة. إذا نحن عندنا المنطوق في كل 40 شاة، يعني كل الأغنام سواء كانت سائمة ترعى في الخارج أو معلوفة، هذا بالمنطوق عموم. لكن جاء الحديث في سائمة الغنم الزكاة، المفهوم اللي نأخذه أن الغنم المعلوفة لا تكون فيها ماذا؟ الزكاة، فحصل التخصيص بالمفهوم. نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس الذي يليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.